هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان غزة من محاور الإسناد إلى المحافل الدولية، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. ماذا في تطورات الحرب على غزة في يومها 32 بعد 200؟ ما الذي تحمله محاور الإسناد لغزة في الذكرى 24 لتحرير جنوب لبنان؟ وما انعكاسات قرارات العدل والجنائية الدولية بشأن الحرب على غزة؟ غزة من محاور الإسناد إلى المحافل الدولية محور حديثنا. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين ومستمعاتنا. تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 32 بعد 200 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة لارتقاء 35,857 شهيدا وإصابة 80,293 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 85% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية. عن مسار الأوضاع في قطاع غزة وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
نبدأ بالمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي. أولا في دير البلح، جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة أدت لاستشهاد 12 فلسطينيا وإصابة عدد كبير، وهي الثانية في مخيم دير البلح حيث استشهد 8 مواطنين فلسطينيين. في رفح، جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع من دائرة هجومه على المدينة، والدبابات الإسرائيلية دخلت إلى شرق أو إلى غرب شارع صلاح الدين وإلى غرب بوابة المعبر، وبالتالي أصبحت على أطراف مخيم يبنى، وهناك تدور مقاومة عنيفة لهذه الدبابات، ويسمع من حين لآخر دوي انفجارات عنيفة، وشهود عيان يتحدثون عن هبوط طائرات إسرائيلية تنقل المصابين وإلى مستشفيات الداخل. وقرر جيش الاحتلال بإصابة عدد من المستوطنين هذا اليوم. لكن في رفح أيضا جيش الاحتلال يطلق النار على كل من يتحرك وسط مدينة رفح. طائرات الكود كابتر قصفت هذا اليوم شاب فلسطيني قرب دوار كير وسط المدينة، ما أدى إلى استشهاده، ولكن دون أن يتم التعرف عليه حتى هذه اللحظة. أيضا جيش الاحتلال قصف شقة في حي تل السلطان، وهناك شهيدان وعدد من الجرحى. دبابات الاحتلال الإسرائيلي تحاول التعمق أكثر في مدينة رفح وإكمال اجتياح المدينة قبل الدخول في مفاوضات مع المصريين حول هدنة جديدة. في مخيم أو في مدينة غزة، جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مسجد ومدرسة فاطمة الزهراء، ما أدى لاستشهاد 17 فلسطينيا وإصابة العشرات. وفي مخيم جباليا وسع جيش الاحتلال من دائرة اقتحام المخيم، أحكم السيطرة على مشفى العودة ومنع مشفى كمال عدوان من العمل، ودبابات إسرائيلية جديدة دخلت إلى بلدة بيت حنون المعزولة نهائيا عن باقي مناطق قطاع غزة والتي تتعرض للجوع. وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن المقاومة في جباليا هي الأشرس منذ بداية الحرب البرية. معظم مناطق قطاع غزة تعرضت للقصف خلال آخر 24 ساعة، والحصيلة النهائية أشارت إلى استشهاد 90 فلسطينيا وإصابة أكثر من 200، وهو المعدل اليومي الذي بات يسقط من الشهداء خلال الأيام الأخيرة منذ بدء اجتياح مدينة رفح.
نشكر الزميل سعيد بوريني على الصورة الصوتية التي استمعنا إليها. مستمعينا مستمعاتنا، غزة من محاور الإسناد للمحافل الدولية، محورنا في هذا البرنامج. من الشمال الذي تحمل المقاومة الإسلامية في لبنان رسائله النارية، إلى الجنوب الذي أغرق المحتل برماله الملتهبة، حيث المقاومة تثقل بضرباتها القوات المتوغلة في العديد من مناطق قطاع غزة. ضربات على الأرض تأتي في موازاة ضربة جديدة من العدل الدولية التي قضت دون نقض أو استئناف بالوقف الفوري للعدوان على رفح. شمالا، كانت كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في حفل تكريمي للشهيد الرئيس السيد إبراهيم رئيسي ورفاقه، وفي منعطف تاريخي في 25 من أيار مايو الذكرى 24 لتحرير جنوب لبنان، حذر السيد نصر الله العدو وقيادته الذي أرعد وتوعد بتصريحاته مهددا لبنان ومقاومته، محذرا إياه بانتظار المفاجآت.
في آخر زيارة له نتنياهو إلى الشمال، أنا عم بطمن جماعة الشمال والعسكر بالشمال، بشمال عنا بالجبهة يعني، وتحدث أيضا مع قادة الفرق، يقول لهم لدينا، هذا نتنياهو، لدينا خطط مفصلة ومهمة وحتى مفاجئة. أنه شو شاطر يابا بالحرب النفسية، تبوا يا حزب الله، يا لبنانيين، يا شعب لبناني، يا مقاومة بلبنان بكل فصائلكم، هذا نتنياهو عنده خطط مفاجئة. نحن من يحق له أن يتحدث عن المفاجآت، وبمناسبة المفاجآت نحن خلصنا من زمن أنه نقعد نهدد ومدري شو يعني. يعني هلا إذا بطلع أقول له لنتنياهو لا 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 حاش تحكي المفاجآت، يجب أن تنتظر منا، نحن من مقاومتنا يجب أن تنتظر المفاجآت. أود أن أقول لنتنياهو ولجالنت ولحكومة العدو، نحن هنا في الجبهة اللبنانية في المقاومة في لبنان كل الفرضيات دارسينها وحاسبينها، وكل السيناريوهات التي يمكن أن تلجأوا إليها، وكل الخطوات وكل الخداع تبعكم. نحن مش ولاد الأمس، نحن وياكم بمعركة من 41 سنة بالحد الأدنى، هذا اللي نحن مباشرينه. لا خداعكم ينطلي ولا ضغوط أسيادكم في العالم تؤثر وتنفع، وهذه المقاومة سوف تستمر. وبكل صراحة نحن في هاي الجبهة من اليوم الأول كنا واضحين وبياناتنا واضحة إسنادا لغزة.
ومن المعركة شمالا إلى غزة، حيث أكد السيد نصر الله أن التخبط الذي يعتري خطوات الاحتلال في معارك غزة وقيادته تسير بالكيان إلى الهاوية.
الإسرائيليون أنفسهم يقولون، سواء اللي كانوا اللي في السلطة أو في المعارضة، هو يتحدث عن خسائره، عن آلامه، عن معاناته، عن مأزقه، عن الصعوبات التي يواجهها، عن التهديد في وجوده، هذا كله صحيح. قالهم أما بالشمال عنا يعني ما في لا أهداف ولا استراتيجية ولا وضوح ولا فهمانين شيء من شيء، من آخرها يعني هالقد القصة. وأما في غزة فلم نستطع حتى الآن أن نحقق أي هدف من الأهداف المعلنة، لا قدرنا نقضي على حماس، ولا قدرنا نسترجع الأسرى، ولا قدرنا ننزع سلاح من غزة. هذا رئيس مجلس الأمن القومي بعد 8 أشهر. هاي نتائج الصمود، نتائج المقاومة، نتائج الثبات. العالم يتغير. نفس أنه المحكمة الجنائية الدولية مين بيصدق أنه بيجي وقت يطلب فيه ادعاء أو إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وجالنت؟ مين كان بيصدق أنه بيجي هيك يوم؟ بمعزل عن الظلم الذي لحق بقادة حماس. طيب هاي من نتائج طوفان الأقصى. شو بيخوفوك من لبنان؟ هو يخلص بغزة، ما هو يخلص بغزة، ليبرمان اللي هو كان وزير دفاع سابق بوضع بين كثير وسميتويتش لما بيقولوا لازم نجتاح لبنان وجنوب لبنان ونعمل حزام أمني بجنوب الليطاني. بيقول له حبيبي خبيبي انت بأي جيش بأي جنود بأي عسكر بدك تروح على جنوب الليطاني؟ ليش انت خلصت بغزة؟ لتكون نتائج هذا السيل من دماء الأطفال والنساء والمقاومين والمجاهدين في غزة ولبنان والمنطقة لتكون نتائجها أكبر وأضخم. فنحن نتمنى أن تقف الحرب في أي لحظة، ولكن لو أصروا على الحرب هو يأخذ هذا الكيان إلى الكارثة، ويأخذ الجبهة المقابلة يأخذها إلى نصر تاريخي كبير ومؤزر.
وفي العدل الدولي جاء القرار بوقف العمليات العسكرية على رفح ليزيد من عزلة الكيان بعد قرار الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوف جالانت، ويدعم مواقف الأحرار في العالم الذين يواصلون حراكهم على الأرض دعما لفلسطين ولمقاومتها التي استطاعت من خلال معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر صياغة معادلة جديدة بشأن مسار القضية الفلسطينية، إن على أرض المواجهة المشتعلة في غزة وعلى كامل التراب الفلسطيني أو على صعيد المحافل الدولية. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، محورنا في هذا البرنامج غزة من محاور الإسناد إلى المحافل الدولية، إليكم التساؤلات من جديد. ماذا في تطورات الحرب على غزة في يومها 32 بعد 200؟ ما الذي تحمله محاور الإسناد لغزة في 24 لتحرير جنوب لبنان؟ وما انعكاسات قرارات العدل والجنائية الدولية بشأن الحرب على غزة؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف في هذا البرنامج ضيفنا الكريم داخل الاستوديو الأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الفلسطيني. تحية طيبة لك أستاذ حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام،
حياكم الله سيدي الفاضل، شكرا لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم في هذا البرنامج. بعد 32 يوم وبعد 200 طبعا يوم، يبدو أن الأمور على الأرض بين مد وجزر، المقاومة من ناحيتها تواصل التصدي للقوات المتوغلة، ماذا في مستجدات معركة غزة اليوم سيدي الكريم؟
في مستجدات معركة غزة اليوم أن العدو يواصل عدوانه على قطاع غزة، واليوم هناك تركيز على منطقة رفح، وهي كما حملتها العناوين الرئيسة لمسار الأحداث اليوم أنها الخطوة الأخيرة بالنسبة لكيان أو الرهان الأخير لكيان الاحتلال، وبالتحديد لشخص بنيامين نتنياهو الذي دفع بقواته إلى قطاع غزة منذ 8 أشهر تحت عناوين إطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة وتصفية قوى المقاومة في القطاع، إلا أنه وبعد 8 أشهر قوات الاحتلال لم تستطع أن تحقق أي شيء أو أي شيء من المطالب أو الشعارات التي رفعها نتنياهو على مستوى معركة القطاع. وهنا اليوم يبدو أن الأمور تتسع، ولم يفسح المجال لنتنياهو بوجود أو بإيجاد أي صورة ما ولو لشبه انتصار على صعيد القطاع، إن على مستوى الأسرى أو على صعيد حسم المعركة عسكريا مع المقاومة في هذا القطاع. هنا الأمر يواصل العدو عدوانه في محصلة يرى من خلالها أنه يستطيع حسم المعركة مع قوى المقاومة وإطلاق سراح الأسرى، ولكن مسار الأحداث يشير وبكل وضوح أن العدو الصهيوني فشلا ذريعا بأي خطوة قام بها على صعيد القطاع. كنا نرى منذ 8 أشهر انطلق بعدوانه البري على قطاع غزة في شمال القطاع، وما زلنا نرى حتى يومنا هذا وبالرغم من الهجوم الذي يشنه على رفح، نرى اليوم أن المعارك عادت لشمال القطاع، وهناك قصف على بيت لاهيا، جباليا، جبال المخيم، جباليا البلد، وفي بيت حانون، وفي العديد من المواقع على صعيد محافظة غزة وعلى صعيد المحافظة الوسطى، محافظة خان يونس، يريد حسم المعركة برفح، ولكن المعارك في المناطق الأخرى إن على صعيد الشمال أو على صعيد الوسطى لم تنتهي بعد، وتستمر هذه المعارك، مما يعني أن قوات الاحتلال هي مبعثرة في القطاع ولا تستطيع أي وجهة، يعني ولا هناك تحديد أي وجهة استراتيجية لمعركتها لعدم تحصيلها أي ناتج عسكري من خلال المعارك التي تخوضها على صعيد القطاع مع قوى المقاومة.
نعم، العدوان على كامل القطاع مثل ما تفضلت يتواصل، هناك تصعيد من جانب الاحتلال على رفح بالرغم من قرار العدل الدولية بإيقاف العمليات العسكرية في رفح، ما المتوقع بهذا الصدد سيدي الكريم؟
قرار العدل الدولية يوصي، هو مجرد توصية، يعني جاء القرار بعد الحكم أو القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، وهنا طالبت العدل الدولية بالعدو الصهيوني بإعطائها تقرير حول مسار عملياته في قطاع غزة، وبعد شهر من هذه القضية نرى أنه لم يعطي أي شيء، العدو لم يعطي أي شيء، وهنا اندفعت العدل الدولية وطالبت قوات الاحتلال، طالبت الكيان بوقف عدوانه على قطاع رفح، على محافظة رفح، وكان من المتوقع أن يكون القرار هو إيقاف إطلاق النار في كافة مناطق القطاع، إلا أن الضغوط الأمريكية دفعت بالعدل الدولية إلى أن تحصر هذا الأمر بمحافظة رفح. لا بالطبع، لا يعني كان هناك عدة توصيات أخرى من جانب العدل الدولية، إلا أن العدو الصهيوني لم يلتزم بها، وبعد قرارها الأخير بوقف العمليات العسكرية على مستوى رفح صعد العدو من عدوانه على رفح، ونرى أن رقعة النيران التي يعني يشنها أو التي يعمل عليها العدو اليوم في رفح قد اتسعت نطاقا، مما يعني أن العدو لا يريد إيقاف إطلاق النار. ومن هذه الجهة، من هذه الناحية، يعني مسألة قرار العدل الدولية لن يصبح سار المفعول إلا إذا حول القرار إلى مجلس الأمن الدولي وتمت المصادقة عليه، وهذا يخضع بالطبع إلى المعادلة الدولية، مما يضع حدا لمسار هذا القرار في حال استخدمت الولايات المتحدة الفيتو بحق هذا القرار الصادر عن العدل، محكمة العدل الدولية.
نعم.
يعني المسألة هناك حراك على صعيد المحافل الدولية، ولكن الذي يقف بوجه هذه القرارات ويقطع الطريق على تحقيقها على أرض الواقع هو الفيتو الأمريكي. هذه هي التخوفات من عملية استخدام الولايات المتحدة للفيتو بحق أي قرار في حال تحول القرار من محكمة العدل الدولية.
نعم.
إلى مجلس الأمن الدولي.
قرار العدل الدولية طبعا جاء بعد قرار الجنائية الدولية بشأن إصدار مذكرات بتوقيف رئيس الوزراء وزراء الاحتلال ووزير حربه يوف جالانت. إلى ماذا يشير حراك المحافل الدولية اليوم بشأن العدوان على غزة؟
حراك المحافل الدولية اليوم يشير بكل وضوح، يعني بعد إنجازات معركة طوفان الأقصى، بصراحة معركة طوفان الأقصى حركت المياه الراقدة بشأن مسار القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي. رأينا رأينا قرار العدل الدولية بشأن وقف إطلاق النار في رفح، وتبع ذلك قرار الجنائية الدولية بتوقيف كل من وزير رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوف جالانت بشأن المجازر التي ترتكب في قطاع غزة، وهناك تخوفات في على صعيد كيان الاحتلال من هذه القرارات الصادرة أو مذكرات التوقيف الصادرة بحقهما. وهنا مسار المحافل الدولية بدأ يتحرك على أرضية ما أنجزته معركة طوفان الأقصى، والتداعيات هذا الطوفان بدأ ينعكس بكل وضوح على صعيد المحافل الدولية وبالتالي على كيان الاحتلال. هذا ما أنجزته معركة طوفان الأقصى، وبالمستقبل القريب كذلك الأمر. علينا إلى أن نشير اعتراف ثلاثة دول بالدولة الفلسطينية، إسبانيا، النرويج وإيرلندا. هذا أيضا جزء من معركة طوفان الأقصى أو إنجازات معركة طوفان الأقصى. المياه لم تعد راقدة على الصعيد الدولي بشأن مسار القضية الفلسطينية، وهذه بداية التداعيات على هذا الصعيد.
طيب اسمح لي أتوقف عند هذا الفاصل، أعود إن شاء الله بعده معكم سيدي الكريم وحديث آخر وحول جانب آخر من حديثنا، وهو الذكرى 24 لتحرير الجنوب من قبضة الاحتلال. تحية طيبة لكم عبر أثير إذاعة طهران، تستمعون إلى لقائنا فلسطين اليوم، ومحورنا في هذا البرنامج غزة، من محاور الإسناد إلى المحافل الدولية. بإمكانكم إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب والتليجرام لبرنامجنا على الرقم التالي 00989215 48 9950. من جديد إلى حضراتكم مستمعين الكرام أينما كنتم، وإلى ضيفنا الأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الفلسطيني مرة أخرى داخل الاستوديو معنا. أستاذ حسن، اليوم يحتفل لبنان بالذكرى 24 لتحرير الجنوب من قوات الاحتلال. السيد نصر الله في كلمة تأبين الرئيس الشهيد رئيسي ومرافقيه يؤكد على استمرار عمليات المقاومة الإسلامية لإسناد غزة. ما موقع محاور الإسناد اليوم في معادلة معركة غزة؟
موقع محاور الإسناد في معادلة معركة غزة هذه المحاور كما ذكرتم في البداية، أن لبنان يحتفل اليوم بالذكرى 24 لانسحاب قوات الاحتلال من جنوب لبنان تحت ضربات المقاومة، ونتابع ذلك باستمرارية المقاومة في بلبنان بعملياتها لإسناد غزة. ويوميا تشهد هناك عمليات للمقاومة في لبنان تستهدف بها قوات العدو ومستوطناته شمال فلسطين المحتلة، مما وضع العدو في خانة لا يحسد عليها نظرا لتداعيات هذه العمليات على مستوى واقع الجيش، جيش الاحتلال، بأنه حصر جزء كبير من قواته على جبهة الشمال، وأيضا هناك استنفار على صعيد واسع داخل هذه القوات على صعيد الجبهات الأخرى، إن كانت على صعيد عمليات قوات القوات اليمنية أو على صعيد عمليات الأخوة في العراق وسوريا. هناك استنفار على صعيد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، كان من المفروض أن تكون كافة القوات ما يعني قد حصرت لمعركة غزة أو تم استنفارها لعمليات غزة، إلا أن ما نراه اليوم أن هذه القوات مبعثرة ما بين معركة غزة ومعركة الشمال ومعركة التصدي لمسيرات محاور المقاومة، إن كانت من جنوب لبنان من قبل المقاومة الإسلامية في لبنان التي تستهدف مواقع العدو بالصواريخ والمدفعية بشكل يومي وبالمسيرات أيضا، إلى جانب المسيرات والصواريخ التي تطلقها القوات اليمنية على صعيد معركتها مع العدو مباشرة إلى الأراضي المحتلة في الداخل أو على صعيد استهداف السفن في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي ومؤخرا وسعت نطاق عملها إلى البحر المتوسط. كذلك الأمر بالنسبة للإخوة في المقاومة العراقية الذين يستهدفون بمسيراتهم مواقع الاحتلال في الداخل في داخل فلسطين المحتلة. كل ذلك أنشأ إطار ناري واسع لإسناد غزة وجعل من قوات الاحتلال قوات مبعثرة على الأرض ولا تستطيع قيادة أركان الاحتلال تركيز كل قواتها على مستوى قطاع غزة، مما وفر إطارا لعمليات عسكرية ضمن محور الإسناد للقطاع، وجعل من معادلة الصراع مع العدو الصهيوني من صراع يقتصر على تواجد الفلسطيني في الداخل المحتل إلى معادلة يعني تتوسع في عوامل عدة في المنطقة، تتوسع ما بين قوى المقاومة وتحتضن كافة قوى المقاومة إسنادا في المنطقة إسنادا لغزة.
نعم، كيف يمكن تناول الصورة العامة على مستوى المنطقة بالتحديد المستقبل يعني لهذه الصورة؟ هناك حراك للمحافل الدولية يوازي حراك لمحاور الإسناد، اعتراف الدولة الفلسطينية كما أشرتم من جانب الدول الأوروبية الثلاثة والدول التي ستتبعها طبعا في هذا الجانب، توقعات لاعتراف دول أخرى. إلى ماذا تشير هذه الأحداث وتطوراتها على مستقبل المنطقة ككل؟
إذا كنا نريد أن نتناول الصورة العامة على مستوى المنطقة اليوم، علينا أن نعود بالذاكرة إلى بداية المعركة على صعيد قطاع غزة. ما بعد معركة طوفان الأقصى، انطلقت معركة طوفان الأقصى وتجمعت كافة القوى التي تعادي شعوبنا في المنطقة بأساطيلها في المنطقة دفاعا عن هذا الكيان، والتي تعتبره جزءا من كيانها الغربي وتعتبره أيضا مخفرا متقدما لحماية مصالحها في المنطقة. اليوم وبعد 8 أشهر من هذه المعركة نرى تماما أن الولايات المتحدة، وهذا ليس اعتباطا ما أذكره ليس اعتباطا بل حقيقة في الواقع، أن الولايات المتحدة تريد إنقاذ هذا الكيان، وكل حراكها اليوم بهذا الصدد وكل العمليات التي تقوم فيها ليس في يعني في بصدد انه هذا الكيان، بل انقاذ الكيان من الخسارة التي تتربص به ان وصل عدوانه على قطاع غزة. وهذه مسألة كثير مهمة، ان الاستراتيجية التي وضعتها القوى الغربية لحماية هذا الكيان بدأت بالتبعثر تماما امام قوى المقاومة في غزة وامام محور المقاومة في هذه المنطقة، والصورة الحالية على صعيد المنطقة تشير وبكل وضوح أن الاستراتيجية التي سعت إليها الدول الغربية كنصر لكيان الاحتلال تنعكس تماما نصرا لقوى المقاومة ومحور المقاومة في المنطقة. هذا ما تشي به أحداث اليوم على مستوى المنطقة ككل.
تحية طيبة للأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الفلسطيني، كان معنا داخل الاستوديو، حياكم الله سيدي الكريم.
يا هلا بي.
أهلا بكم. أحييكم مستمعينا الأفاضل أينما كنتم. واهم من يعتقد أن ما يحدث في غزة اليوم شأن محلي ذو علاقة ببقعة جغرافية ضيقة أو مجرد أحداث عابرة لا امتداد لها في المستقبل. ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة وتطهير على مرأى ومشهد من العالم الذي يقف عاجزا عن التدخل يدعونا إلى وقفة تأمل لاستجلاء المعاني الكبرى الموضحة لحقيقة الصراع الدائر اليوم بين شعب أعزل متشبث بحقه في البقاء والوجود وكيان متماد في الإصرار على حرمانه من هذا الحق. مستمعينا الأكارم، تتعمق الأزمة الداخلية في كيان الاحتلال جراء نفي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما كشفه الجيش عن توجيهه رسائل تحذيرية عن هجوم تحضر له حركة المقاومة الإسلامية حماس قبل 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي، واصفا إياها بالمناقضة للواقع. في هذا السياق دعا عضو مجلس الحرب بيني غانتس إلى تشكيل لجنة تحقيق في السجال الحاصل، فيما قال وزير المالية بتسلايل سيموتريتش أن قيادة الجيش تصر على عدم استخلاص العبر من الخلل في الاستعدادات قبل 7 من أكتوبر. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
رسائل التحذير التي وجهتها الأجهزة الأمنية والعسكرية الصهيونية لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو قبيل 7 من أكتوبر عن توثب محور المقاومة بشكل عام أو حماس لتوجيه ضربة لإسرائيل كشفت عن حالة الترهل التي كانت أصابت المستويات العسكرية والسياسية وغذتها الانقسامات العميقة داخل الكيان. هذا الوضع قرأه محور المقاومة بشكل صحيح وأدت في النهاية إلى نجاح حركة حماس في توجيه ما وصف بأكبر تحد استراتيجي ووجودي لإسرائيل بحسب أوساط صهيونية.
الجيش وجه لنتنياهو 4 رسائل تحذير بين شهري أذار وتموز من العام الماضي، وكان عنوان هذه الرسائل إيران وحماس وحزب الله يكتشفون فرصة للقيام بالعاصفة الكاملة، والسؤال هل كانت هذه الأطراف الثلاثة ستجلس جانبا وترى إسرائيل تستمر في الضعف، أم أنهم سيبادرون من أجل إضعاف وضعها؟
ليس هناك معركة على الرواية، فالجيش تحدث عن أن العدو اكتشف ضعفا في إسرائيل، لكن كارثة 7 من أكتوبر لم يتوقعها أحد، وقد كان ذلك إخفاقا للجميع من رئيس الحكومة حتى الضباط. ولا جدال أن السنوار وجد نقطة ضعف في الانقسامات الداخلية الإسرائيلية، لكن لم يكن هناك فهم لدى الجيش الذي كان يقول أن السنوار لا يريد المواجهة.
لا أعرف إذا كنت سأضحك أم سأبكي، فما هو هذا الإنجاز الاستخباري الهائل الذي يتكلم عنه الجيش بأن حالة الشرخ في المجتمع الإسرائيلي يمكن أن تفسر على أنها نقطة ضعف أمام العدو؟ وهل هناك حاجة للاستخبارات لاكتشاف ذلك؟ فكل صبي كان يعلم ذلك.
إلا أن الأمر الأخطر هو ما كشفت عنه الأوساط اللصيقة باتخاذ القرار من أن الإخفاق استمر بعد الحرب، لأن إسرائيل لن تحقق أي هدف من أهداف الحرب، والمسؤولية تقع على المستويين العسكري والسياسي، وإسرائيل باتت بحاجة إلى تغيير جذري على كافة المستويات.
إخفاق نتنياهو في 8 من أكتوبر أكبر من إخفاقه في 7 من أكتوبر، وعلى هذا الأمر فقط لا يجب أن يبقى ليوم واحد في السلطة. فبيني غانتس والجيش الإسرائيلي ونتنياهو يتشاجرون فيما بينهم في الوقت الذي يعيش فيه شعب إسرائيل في صدمة منذ 7 أشهر، وهذا إخفاق هائل للجميع.
رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيسة تساحي هنغبي قال أمام لجنة الخارجية والأمن إننا لم نحقق أي من أهداف الحرب الاستراتيجية، ولم توفر الظروف لعملية تبادل للأسرى، ولم ندمر حماس، ولم نمكن سكان الغلاف من العودة إلى بيوتهم بأمان، ولم يتم تحديد أي هدف واضح حول الشمال داخل الطاقم الوزاري، لا تواريخ ولا أهداف استراتيجية.
المسؤول السابق عن ملف الأسرى في قطاع غزة رون تسور لخص المشهد بالقول إن الخطأ الأول كان عدم ممارسة الضغط على الحكومة من الجميع والعمل لإطلاق الأسرى، وانعدام هذا الضغط مكن الحكومة من إطالة أمد الحرب بشكل غير تناسبي أبدا، وهذه الحرب لا يجب أن تستمر كل هذا الوقت، فقد كان هناك من يريد مواصلة الحرب لأسباب سياسية، لأن وقف الحرب يعني تشكيل لجنة تحقيق رسمية والذهاب إلى الانتخابات.
تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. ليس من السهل التفكير في المعاني الكبرى التي حقيقة تمكن العقل من النفاذ إلى صورة واقع آخر في غزة غير واقع التفاصيل اليومية الدامية وأعداد الضحايا الأبرياء الذين يسقطون على مدار الساعة. الحاصل أن الصراع في جوهره هو صراع حول المعنى، لا يجمع بين الفلسطينيين والصهاينة فحسب كما يبدو في الظاهر، بقدر ما يجمع بين منظومتين ثقافيتين فكريتين تستقل كل واحدة منهما بنظرة خاصة إلى القوة والوجود. ليست فلسطين وليس الكيان عند التحقيق سوى رؤوس حرب في الصراع حول المعنى بين عالمين أصدرت لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 15 قاضيا يوم الجمعة أوامر أولية تطالب فيها الاحتلال بالوقف الفوري لعملياته العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة وانسحاب قواته، لكنها لم تأمر بوقف كامل لإطلاق النار ضمن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، واتهمت فيها كيان الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية. يعتبر قرار العدل الدولية التحرك الثالث هذا العام ضد الكيان الذي يجد نفسه لأول مرة أمام عزلة دولية غير مسبوقة، فقد واجه في الفترة الأخيرة طلب المدعي العام كريم أحمد خان في المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال في حق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه يواف جالانت، فضلا عن اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
المرة الأولى وقد لا تكون الأخيرة التي تقول فيها محكمة العدل الدولية إن هدفها حماية الفلسطينيين.
ترى المحكمة أنه وفقا للالتزامات بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية يجب على إسرائيل أن توقف فورا هجومها العسكري، وأي عمل آخر في محافظة رفح قد يفرض على المجموعة الفلسطينية في غزة ظروف حياة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
مواقف وإن حاولت عبرها تظهير دعم إنساني لأهالي القطاع في غزة لا تكاد تجد لها صدى على الأرض، ما إن أمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي الكيان الصهيوني بوقف هجومه العسكري على رفح بشكل فوري حتى باشر طيران الاحتلال الحربي شن غاراته على مناطق متفرقة في قطاع غزة المحاصر في عدوان متواصل منذ 231 يوما.
تذكر المحكمة بقرارها الصادر في 26 يناير عام 2024، حيث أمرت إسرائيل في المنطقة باتخاذ تدابير فعالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم الأعمال في نطاق المادة الثانية والمادة الثالثة من اتفاقية الإبادة الجماعية.
محكمة العدل الدولية أشارت إلى أن الوضع الحالي ينطوي على مخاطر جديدة بإلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بحقوق الناس في غزة، معتبرة أن هذه التطورات الخطيرة بشكل استثنائي وخاصة الهجوم العسكري على رفح رفعت من خطورة الوضع وأدت إلى نزوح إضافي وزادت من معاناة السكان. أوامر ومواقف دفعت رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإجراء مناقشات طارئة ومشاورات عاجلة مع الوزراء والمستشار القضائي لحكومته لعله يجد سبيلا على شكل الالتزام بتطبيق ما طلبته المحكمة، لكن ما اعتاد عليه العالم وشاهده فيما مضى من الأيام مختلف عن ذلك، فللجلسات الدولية حديث وللميدان حديث آخر.
تحية طيبة للزميل غسان عبد الله على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. مستمعينا ومستمعاتنا، حقيقة يحاول الكيان منذ نشأته أن يبني شرعية وجوده على عنصرين اثنين، يعني مسألة التاريخ والثقافة الغربية الحديثة. هذه الثقافة التي تبرر الاستعمار وتسوغه في مقابل المجتمع الفلسطيني الذي يستمد شرعية حقه في الوجود من الأرض. فلسطين على خلاف الكيان ليست سردية تاريخية يتداعى لها القوم من أطراف الأرض، أو فكرة تحمل حقيقة على ظهر أو تحمل على ظهر القوة المادية الغربية الحديثة، بل فلسطين شعب يعيش فوق أرض هو شعب قوض بوجوده المعنى الأساس الذي حاولت الثقافة الاستعمارية أن تبني عليه شرعية قيام الكيان، المعنى الدال على أن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. أيها الأكارم، تحل اليوم الذكرى 24 لتحرير جنوب لبنان من الاحتلال الصهيوني. هذا العام طبعا في ظل عدوان مستمر على الحدود اللبنانية منذ أكثر من 8 أشهر عقب عملية طوفان الأقصى، واعتبار جبهة الجنوب مساندة لقطاع غزة. اجتاح جيش الاحتلال لبنان في المرة الأولى عام 78 بذريعة حماية منطقة الجليل، ثم في سنة 82 واحتل مناطق أوسع وصولا إلى العاصمة بيروت، وانسحب من الجنوب عام 2000 تحت ضربات المقاومة باستثناء مزارع شبعة. وفي عام 2006 شن عدوانا جديدا، واليوم تتجدد المواجهات مع حزب الله على جبهة الجنوب. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
24 عاما مروا وكأنه الأمس، يوم لاحت أولى تبشير التحرير من بوابة القنطرة، فغدا الحلم حقيقة يصعب تصديقه.
حلم وتحقق سنة 2000، كنت عم شوف التغطية كإعلامي صحيح، ولكن جزء منه كبير هو كأنها الجنوب.
بكل شارع بكل ساحة رقصات الدبكة، الفرح، نصر الأرز، الورود.
صارت المسائل، صار الاندفاع والفرح، صار الاندفاع والإحساس بالنصر. ونحن من بعد معاناة انتصرنا يا خشيعة هذا المحتل اللي كان يعتبر نفسه أنه هو الجيش الذي لا يقهر.
من المواقع المشرفة على مدينة النبطية إلى كل قرى الشريط الحدودي، أيام ثلاثة تاريخية لا تنسى عاشها إعلاميون واكبوا الزحف البشري المتنقل من قرية إلى أخرى.
ثلاثة خبر كان عندي هو وقت تحرير الدخين. من شدة دهشتي وجود الناس وفرحها صرت بوس كل الناس، كل واحد شوفه بوسه سلم عليه بوسه.
أكيد المعركة مع العدو الإسرائيلي ما انتهت، والعدو كل يوم عم بتزيد غطرسته وهمجيته وإرهابه، والرسالة الإعلامية بتستمر.
وعلى أعتاب مشوار تحرير جديد يواصل أصحاب القضية المواكبة، وهم الذين ما غادروا الميدان يوما فكانوا صوت الحق وصورته وكلمة المقاومة، ومن سيذيع خبر النصر القادم حتما على طريق القدس.
لا مستمعين الكرام، الصراع في فلسطين لا يقف عند حدود جغرافية ضيقة، بل يمتد ليشمل العالم كله. ذلك أنه يجمع بين نظريتين مختلفتين للعالم. النظرة الأولى ينطلق أصحابها من فكرة توسعية تستحثهم على بسط قوتهم وسيطرتهم على الأرض، كامل الأرض، حتى وإن اقتضى ذلك تجريد الشعوب من انتسابها إلى أمكنتها. ومن النظرة الثانية فيتشبث أصحابها بكل ما أوتوا من قوة بحقهم في البقاء فوق أرضهم. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام. شكرا لطيب المتابعة، وحتى الملتقى في أمان الله.